إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، ونسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. يصحبنا في هذا المجلس فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور في بداية هذا المجلس المبارك، فحياكم الله شيخنا.
بارك الله فيكم.
سنكون معكم أحبتي المستمعين خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب ربنا تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله أن يشرح صدورنا لفهم كتابه والعمل بمضمون خطابه. وقفنا شيخنا عند الآية 43 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وهذه الآية كما ذكرنا أنها من آيات الأحكام العظيمة، لكن السؤال شيخنا الذي يطرح نفسه: ما هي المناسبة بين هذه الآية وهي تتحدث عن الصلاة وما يتعلق بها مع الآيات السابقة التي مرت معنا في خلال هذه السورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن هذه السورة كما ذكرنا سورة تتكلم عن الحقوق، وفي السابق ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الحقوق والواجبات التي على فئات متعددة من المجتمع، وبدأ بذكر الفئات المستضعفة وبين حقوقها على هذا المجتمع، ثم انتقل ومن حقوق الفئات المستضعفة النساء واليتامى، ثم تكلم عن النواة المركزية للمجتمع وهي الأسرة وحقوق هذه الأسرة، ثم تكلم عن الأسرة الأكبر: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، من قوله وبالوالدين إحسانا، الأسرة الأكبر بالنسبة لفرد الإنسان، بالنسبة للإنسان. الآن ذكر الصلاة، طيب لماذا ذكر الصلاة هنا؟ نقول لأن الله يريد أن يذكر حق البشرية في الاستمتاع بالصلاة. إذن الصلاة ليست عبارة عن عبادة تؤدى لأن الله يريد يحتاجها. الله غني، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يقول الله في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الصلاة حقيقتها حق للإنسان، حقيقتها شيء يحتاجه الإنسان، فهي إذن من حقوقه قبل أن تكون من واجباته. هي من واجباته، ولكنها من واجباته من أجل مصلحته، لا لأن الله سبحانه وتعالى يحتاجها. وفي الآلهة الإغريقية الخرافية اليونانية التي ترجع إلى الأساطير الإغريقية يقولون بأن زوس الذي عندهم هو ملك الرعد لا يعيش إلا على تسبيحات البشرية، بمعنى أنه يحتاج منهم أن يسبحوه، هكذا يقول بعض الخرافيين. نحن نقول الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه واستغنى الله، والله غني حميد، وكلمة استغنى السين والتاء للتأكيد وليس للطلب، كما في قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم، السين والتاء للتأكيد أي أجابهم إجابة مؤكدة، وكذلك استغنى أي هو غني عنهم غنى مؤكدا. إذن نقول الصلاة من حقوق العباد، والصلاة ميزان لإعطاء بقية الحقوق، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فبعد أن ذكر الله تعالى إذن حق عبادته في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وذكر حقوق الناس في المجتمع، وبين صفات مانعي الحقوق وأن منها عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر، بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين حق هذه البشرية في الاستمتاع بالصلاة وتدريب نفسها على الاستعانة بالصلاة على مواجهة الحياة. ولذا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن الصلاة هي التي تعين على مواجهة هذه الحياة وأعبائها. ويقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. طيب ما الحل للهروب من الهلع والجزع والمنع؟ قال إلا المصلين. فأصبحت الصلاة إذن من الحقوق المؤكدة للبشرية التي بها تستعين على مواجهة أعباء الحياة. ولذلك قال بعض المتأملين في الصلاة، قال سجدة، أي سجدة الصلاة، سجدة تخفض الجباه ولكن عز فيها مسبح وتعالى.
سبحانه
المسبح الذي هو العبد الذي يسجد الذي يقول سبحان ربي الأعلى، يعز بهذه السجدة التي فيها أعظم الذل لله سبحانه وتعالى ولكن فيها أعظم العز بالنسبة لما حواليه من أمور الحياة. قال عز فيها مسبح وتعالى، أي يرتفع ويرتقي أثناء سجوده. ظنها الجاهلون غلا على العبد ولكن تحطم الأغلال. خر فيها لساجد كل شيء يرهب الكون قوله والفعال، يرهب الكون قوله والفعال. ويمكن أن نقول يرهب الكون قوله، يعني قول الساجد، يرهب الكون قوله والفعال. تثبت الوجه والجوارح في الأرض ولكن تقلقل الأجيال، من وعاها وعى السيادة في الأرض جلالا ورحمة وجمالا. إذن من أجل هذا جاءت هذه الآية في موضعها المناسب، وقبل الكلام عن أسوأ الفئات التي تحاول أن تزلزل الأرض بصدها عن سبيل الله وإفساد الحياة وتدمي وخلط مفهوم الحقوق مما سيذكره الله في الآية التي بعد هذه في قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. إذا فهمنا من هذا أن ذكر الصلاة هنا في موضعه المناسب، لأنه كلام عن حق البشرية في الاستمتاع بها ومعرفتها لتستعين البشرية بها على مواجهة أعباء الحياة. ولذلك ذكر الله تعالى لها عددا من الحقوق، ذكر للصلاة عددا من الحقوق في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب الحق الأول تعظيم حق الصلاة، تعظيم حق الصلاة وتعظيم مواضعها، تعظيمها هي وتعظيم مواضعها، وهذا كله في هذه الجملة الأولى التي هي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلا يجوز للإنسان أن يقرب الصلاة ولا أن يقرب مواضعها إلا بوعي حاضر تام، لا يقربها ووعيه مرتبك فيذهب يريد أن يستمتع بالصلاة فإذا به يفسد على نفسه وعلى من حواليه. لذلك قال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا أي لا تقوموا بأداء الصلاة، إذا جعلنا كلمة الصلاة هنا المقصود بها هي، وإذا جعلنا المقصود بالصلاة مواضع الصلاة التي هي المساجد فالأمر ذاته لا تقربوا المساجد حتى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب لماذا اختار فعل القرب لا تقربوا ولم يقل لا تصلوا
أو لا تفعلوا
أو أيوة لماذا قال
لا تمارسوا
نعم لماذا قال لا تقربوا؟ نقول لتحقيق أمور منها مما يحضر الآن. الأول أن يكون الإنسان قد استفاق تماما قبل الصلاة بوقت كاف، لا أن المقصود أن يستفيق عندها. يعني إذا هو سكر فإنه ينبغي له أن يعلم، طبعا هذا قبل أن يحرم السكر بالكلية، ينبغي له أن يعلم أن هناك صلاة قادمة، ولا بد أن يضع لنفسه جدولا زمنيا في أنه إذا مارس السكر عندما كان حلالا قبل أن يحرم فينبغي أن يستفيق من سكره هذا قبل الصلاة وليس أثناء وليس عند حضور الصلاة، لأنه قال لا تقربوا. إذن جعل لها حمى، جعل لها حمى ومحيط وحدود، هذه الحدود لا ينبغي أن تقرب فضلا عنها، هي
بمعنى لا تجعلوا السكر قريبا من وقت الصلاة،
أي لا يبقى السكر معكم إلى أن يقرب وقت الصلاة. وكذلك إذا جعلنا المقصود المكان، هذه إذا جعلنا المقصود الفعل، أما إذا جعلنا المقصود المكان كذلك لا ينبغي له أن يسكر بجوار المسجد، طبعا هذا قبل تحريم السكر بصورة كلية في ذلك الوقت. إذن هذا المعنى الأول الذي نأخذه من كلمة لا تقربوا. المعنى الثاني يتضح عندما تكمل الجملة، فقوله تعالى لا تقربوا الصلاة، إذا وقفنا عندها لاحظ لا تقربوا الصلاة، إذا وقفنا عند هذه الجملة سيكون لها وقع رهيب عميق في النفس أشبه بالصدمة، لأن الله تعالى يأمرنا أن نصلي ويعلمنا بأن الصلاة هي روحنا وحياتنا وكنزنا، وأقم الصلاة لذكري، وهي التي نجد فيها متعتنا. طيب كيف يقول بعد ذلك لا تقربوا الصلاة؟ فلما يقرأ الإنسان هذه الجملة يشعر بنوع من الصدمة، وبالتالي يكره الشيء الذي يمكن أن يبعده عن الصلاة وهو السكر. فكيف يتم النهي عن قربان الصلاة وهي أعظم أعمال الإسلام فلم يقل لا تصلوا لبيان منافاة حالة السكر للصلاة؟ وبالتالي فلا شك أن الشيء الذي ينافي الصلاة شيء بشع، شيء مقزز. هذا إذن أيضا تمرين على أن الإنسان ينبغي أن يضع موقفا من السكر قبل أن ينزل التحريم النهائي له. طيب نعود إلى لفظ الصلاة في قوله لا تقربوا الصلاة، ما المقصود بها؟ يحتمل أن يكون المراد هو الصلاة ذاتها،
يكون
المراد نعم الصلاة ذاتها الفعل، ويحتمل أن يراد به
مكان إقامة الصلاة.
مكان إقامة الصلاة المواضع وهي المساجد، من باب حذف المضاف أي لا تقربوا مكان الصلاة، أو من باب إطلاق اسم الحال على المحل لا تقربوا مواضع الصلاة، كما في قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات، المراد بالصلوات مواضع الصلوات. ولكن ما هذه الحالة التي منعنا فيها من قربان الصلاة؟ هذه حالة لابد أن نفكر فيها لأنها حالة مقززة جدا. قال الله وأنتم سكارى، إنها حالة السكر إذن، والسكارى جمع سكران، والسكران من سكن وعيه وانسد أي أغلق، وعند سكون الوعي وانسداده ماذا يحدث؟ تأتي الحيرة والاضطراب والإغلاق وعدم الوعي، وهذا ظهر في قوله تعالى في سورة الحجر لقالوا إنما سكرت أبصارنا يعني أغلقت أو سحرت فلم تميز. والسكر حبس الماء، إذا حبس الماء يقال لهذه الحالة السكر، ومن ذلك لما يقال سكر الباب يعني أغلقه، ويقال ليلة ساكنة إذا كانت ليلة ساكرة إذا كانت ساكنة، كما قيل تزاد ليالي في طولها فليست بطلق ولا ساكرة. والسكر كما يقول الخليل نقيض الصحوي، ومن ذلك سكر الشراب، ومن ذلك سكر المال، ومن ذلك سكر السلطان، ومن ذلك سكر الشهوة التي تمنع التفكير، كما في سورة الحجر في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولأنه إغلاق، لأن السكر يمثل حالة إغلاق لسد منبثق الماء منفجره، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل السكران بالشراب كأنه قد أغلق عقله فلا يمكن أن يعي. فعلى هذا فالسكران يصدق في حقيقته اللغوية وحقيقته الشرعية على من شرب المسكر حتى أغلق عقله. وكذلك أيضا يمكن أن يقال بأنه يقاس عليه ما يشبهه. مثل ماذا ما يشبهه؟ أن يقرب الصلاة وهو في أشد درجات النوم غير مميز، فلا يستطيع تمييز أفعاله ولا أفعال الصلاة ولا أذكارها. كما قال الفرزدق من السير والإدلاج يحسب أنما سقاه الكرى في كل منزلة خمرا. سقاه الكرى يعني النوم، في كل يعني أنه صار من عدم وعيه لشدة النوم أشبه بالذي شرب الخمر. وبناء على هذا المعنى الثاني أيضا جعل بعض أهل العلم الآية تنطبق على حالتين يطلق على كل منهما سكرا. الحالة الأولى هي السكر الحقيقي اللغوي وهو سكر بالخمر، والحالة الثانية السكر الملحق به وهو سكر بالنوم، أي من كان يغشاه نوم ثقيل. وهنا نعلم لماذا قرر الضحاك البلخي رحمه الله تعالى في معنى قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بأن المقصود بها النوم، قال ليست لمن يقربها سكران من الشراب، وإنما يعني بها سكر النوم أي إغلاق النوم. ويؤيد هذا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله أن يستغفر فيسب نفسه. الذي يظهر بوضوح أن السكر له حقيقته العرفية واللغوية والشرعية، وكلها تجتمع في الخمر، وأن المقصود لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي من الخمر من الشراب. ويلحق به قياسا النوم، بل وكل سكر مشابه أي كل ما يغلق فيه العقل كالنوم أو كالتعب الشديد الذي به لا يستطيع أن يميز ركوعه أو سجوده.
هي الآية لها سبب نزول،
نعم،
يتعلق بالسكر الذي هو شرب الشراب. المسكر اللي هو نعم.
إذن فحق لماذا المنع؟ نقول لأن حق الصلاة وحق العبادة الاستمتاع، أن يستمتع الإنسان بها، وهذا يقتضي ألا تؤدى إلا بوعي حاضر أقل أحواله، أن يعرف الإنسان ما يفعل،
نعم،
ويعرف ما يقول، وإلا كيف يمكن أن نجد سعادته فيها. ومما يدل على أن المقصود هو سكر الشراب وأن غيره من أنواع السكر إنما نلحقه به الحقا لكن المقصود هو سكر الشراب، ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، يعني قبل تحريمها، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا عليا رضي الله تعالى عنه، فقرأت قل يا أيها الكافرون، يعني وقرأ فيها لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، إذن ما في تمييز. قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الحديث رواه الترمذي وحديث صحيح. وهذه الآية إذن توضح لنا مرحلة من مراحل التدرج التشريعي في تحريم الخمر، وذلك لأن الخمر كانت أحد العلامات الثقافية، كانت إحدى العلامات الثقافية البارزة للعرب،
عادة راسخة
كما هي راسخة في بقية الأمم، فالعرب جزء من العالم، فالخمر إلى الآن عبارة عن علامة يظنونها ثقافية راسخة عند الأمم. الوحيدون الذين يمنعونها هم المسلمون، والذين يطبقون هذا المنع مجموعة كبيرة والحمد لله من المسلمين ممن يلتزم بالشرع، وكذلك حتى بعض العقلاء من غير المسلمين. لكن تعتبر الخمر من العادات، كانت من العادات الراسخة عند العرب. فأنزل الله وهو يربي العرب ويزكي نفوس، يربي المسلمين ويزكي نفوسهم على ترك هذه العادة الثقافية، أنزل الله في البداية في سورة النحل قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فجعل الرزق نوعين، الرزق الحسن والسكر، وهذا إيماء إلى أن السكر ليس برزق حسن سواء بيعا أو تناولا، فهذا نوع من التنفير. المرحلة الثانية ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولا شك أن الإنسان ينفر من الشيء يكون فيه الإثم ويشعر بالتقزز منه، ولكن الآية ليست صريحة في التحريم. فجاءت المرحلة الثالثة في سورة النساء في هذه الآية، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقام الصلاة نادى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرأت عليه هذه الآية فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني إذا أنت تريد أن تحرمها يا ربنا حرمها. فأنزل الله عند ذلك الآية التي في المائدة، وقد تدربت النفوس على تزكية ذاتها ذواتها وعلى أن تتلقى كتاب ربها وأوامره بمبدأ سمعنا وأطعنا. عند ذلك نزل الله، أنزل الله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فعند ذلك قال عمر: انتهينا انتهينا. ولما نزلت الآية التي في سورة البقرة قل فيهما إثم كبير، كانوا يشربون الخمر، حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب فخلط في قراءته، فأنزل الله هذه الآية التي في سورة النساء. ثم بعد ذلك أنزل الآية التي في سورة المائدة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم، يقصد لو حرمت على من قبلكم من الذين ماتوا قبل أن تحرم، لأنهم قلقوا على الذين ماتوا. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. طيب، ها هنا تشعر بهذه الأنفس الصافيات الزاكيات من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمع أن الخمر كان لها تغلغل في الصدور والنفوس ضمن ثقافة الجاهلية الأولى، إلا أنه لما نزل تحريمها عليهم أقلعوا عنها. أما أن لها تغلغل، فمثلا امرؤ القيس يقول: وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلات من أراقب خلات من العيش أربعة، فمنهن قولي للندامة ترفقوا يداجون نشاجا من الخمر مترعى، ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يفزعا، ومنهن نص العيس والليل شامل تيمموا مجهولا من الأرض بلقعا. والمقصود أنه قرن بين الغزو وهو الذي يدل على الرجولة والقوة والفتوة والبطولة وشرب الخمر، وكذلك طرفه ابن العبد قال مثلها ما يشبه ذلك، قال: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلو بالماء تزبدي. الكميت يعني المختلط لونها. وما ثم قال عن نفسه: وما زالت تشرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي. وغيره المنخل يشكري على سبيل المثال قال: ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، يعني الكوب، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب شويهة والبعير، يعني عن ذلك يتميز حالي. فيعجب الإنسان لهذا التأثير القرآني على قوم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الخمر عندهم من أعظم لذاتهم ومن أكثر شهواتهم سيطرة على عقولهم. عالج المنهج الرباني ذلك كله ببضع آيات من القرآن على مراحل برفق وتؤدة وتلطف، ودون إراقة دماء ودون فرض غرامات وعقوبات. فقاموا وأراقوا لما أنزل الله عليهم تحريم الخمر، أراقوها في أزقة المدينة، بينما حاولت الحكومة الأمريكية التي تجعل نفسها مثالا للحكومات العالمية العربية وبلادها مثالا للبلدان العالمية، حاولت مرة القضاء على هذه الظاهرة، فسنت قانونا في عام 1919 ميلادية سمي قانون الجفاف من باب التهكم عليه، لأنه يمنع الري بالخمر، يعني سموه بعد ذلك قانون الجفاف. وظل هذا القانون قائما مدة 14 عاما، واضطرت الحكومة في آخر المطاف في عام 1933 إلى إلغائه نتيجة لعدم التزام الناس وللكوارث التي ترتبت على ذلك. وهل عندما ألغي منع الكوارث تزداد الكوارث مع السكر؟ وهم يعلمون هذا، هم يعلمون كم يقتل في حوادث السيارات فقط سنويا. هنا نأخذ بصيرة من هذه الآية، وهي بصيرة التدرب النفسي بمجاهدة الأهواء عن الذرائع الموصلة إلى المنكر. لابد أن ندرب أنفسنا ونجاهد أهوانا حتى لا نصل إلى المنكر. وهذه البصيرة نأخذها من قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله لا يخاطب السكران، لأن السكران لا يعي، لا يعقل. إذا لما قال يا أيها الذين آمنوا، يخاطب من؟ يخاطب المؤمنين حال صحوهم، أي قبل أن يسكروا، وذلك ليحتاطوا قبل الوصول إلى مرحلة سكرهم، فيقدروا الوقت وينظروا إذا كانوا ولا بد سيسكرون قبل أن ينزل التحريم الكلي، كم سيأخذ منهم هذا السكر. طبعا ومع وجود خمس صلوات، إذا لا يمكن أن يسكروا في صلاة بين صلاة الظهر والعصر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين المغرب والعشاء. إذا لم يبقى لهم من الأوقات الطويلة إلا ما بين العشاء، بالنسبة للجزيرة العربية في توقيتها، إلا ما بين العشاء وصلاة الفجر، هذا وقت طويل شيئا ما، ولكنه ليس طويلا جدا لدرجة أن يسكروا سكرا ثقيلا يمنعهم من الصلاة. على هذا إن حدث ذلك منهم فسيكون شيئا يسيرا. وكذلك بين الفجر والظهر، الأمر ذاته هو طويل الوقت، ولكنه ليس طويلا جدا بحيث يثقل عليهم السكر. على هذا كأن الله سبحانه وتعالى كاد أن ينهاهم عن السكر مطلقا، ولكنه دربهم حتى يبدأوا هم أنفسهم يدربوا أنفسهم على أن إذا حدث منهم الشرب فيكون شيئا يسيرا لوقت يمكن معه أن يستفيقوا قبل الصلاة بساعة وأكثر بذلك، حتى يقوموا فيجددوا وضوءهم، قد يحتاجوا حتى يتوضوا، قد يحتاجوا إلى غسل ونحو ذلك. وإذا هذه الآية تبين لنا قاعدة سد الذرائع: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكأن هذا الأمر قد منعهم من قرب المسكر إلا في وقت محدود ضيق من الليل، خوفا من أن يأتوا الصلاة في حالة سكرهم. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى وأنتم سكارى يدل على النهي عن السكر قرب الصلاة أيضا بالوضع اللغوي، بسبب النهي عنه وقت الصلاة. وذلك لأن عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى في دلائل الإعجاز فرق بين الحال المفردة والجملة الحالية. الحال المفردة أن يقول الإنسان مثلا جاء زيد راكبا، يعني جاء حالة ركوبه، فالركوب كان وصفا له حال المجيء، فهو تابع للمجيء. أما جاء زيد وهو راكب، وهو راكب جملة، مثل وأنتم سكارى، هذه جملة. الفرق بينها وبين هذه أن كلمة وهو راكب تدل على أن الركوب وصف ثابت في نفسه وقد جاء في حال تلبسه به، فاختلف التعبير، فلم يقل الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة سكارى، وإنما قال وأنتم سكارى. لاحظ بعدها ماذا قال: ولا جنوبا. جنوبا جعلها حال مفردة، بينما وأنتم سكارى جعلها جملة حالية. لماذا؟ نقول التعبير بجملة وأنتم سكارى يتضمن النهي عن السكر الذي يخشى به أن يمتد إلى وقت الصلاة فيفضي إلى أدائها في أثنائه. فالمقصود بهذا إذن احذروا من أن يكون السكر وصفا لكم عند حضور الصلاة فتصلوا وأنتم سكارى، وامتثال هذا النهي لا يتحقق إلا بترك السكر قبل وقت الصلاة بفترة. وليس المعنى لا تصلوا حال كونكم سكارى طبعا، وهذا بخلاف ولا جنبا، فإن الإنسان قد تأتي الصلاة وهو جنوب ثم يقوم فيغتسل ويزيل الجنابة، لكن أما السكر فلا ينبغي أن يقرب الصلاة، أن يقترب من الصلاة أو من مواضعها وهو سكر. وهذا دقة في التعبير بين كلمة وأنتم سكارى وبين كلمة جنبا. وهناك بصيرة ثانية نأخذها من هذا الموضع، وهي التعاون على كف المنكرات التي يقترفها بعضنا من باب محبة أجزاء الجسد الواحد لبعضهم. بمعنى أنه إذا وقع أحد في منكر فينبغي أن يأخذ بقية المجتمع على يده. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. خطاب لمجتمع المؤمنين الذين هم على وعي، يفهمون هذا الخطاب، ليمنعوا غيرهم ممن نزلت هذه الآية وهم ليسوا بوعيهم، ويخبرونهم بأنكم الآن أنتم ارتكبتم خطأ وينبغي أن تنتبهوا. فيتم التعاون بذلك فيما بين الذي الأصحاء والمرضى بالسكر، ليمنعهم الأصحاء من حالهم الذي قد وصلوا إليه، وبذلك يتعاون الجميع على كف المنكرات ويكونون كالجسد الواحد الذي يبعد خلله ويترك زلله. وهذا مثل قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. قلنا بأن الخطاب أيضا للمجتمع. إذن كان هذا هو الحق الأول من حقوق الصلاة.
طيب، هذه الآية هل يمكن أن يؤخذ منها كذلك بصيرة ثالثة، وهي قضية التدرج في النهي، يعني من باب التربية أو من باب الأمر والنهي؟
نعم، الأوامر الشرعية إما أن تطبق على الناس أو يطبقها الإنسان على نفسه بتدرج، وإما أن يطبقها فورا. ففي ذلك الوقت لم يكن الخمر إلا أحد العلامات الرهيبة التي يعتقد العلامات الهائلة في حياة العرب وغير العرب، التي تدل على التحضر والتمدن والقوة، ولذلك يتبارون وما زالوا يتبارون بعدد الأكواب التي يشربها كل منهم. وطبعا عدد الأكواب يعني قدرة عليها وقدرة على بقاء العقل غير مغلق بعدد هذه الأكواب، ويتفاخرون بها. فلذلك تدرجت الشريعة في تحريم الخمر عليهم. ولكن لا يأتي واحد في هذا الزمان فيقول أيضا الخمر نتدرج في تحريمه، لأنه قد خلاص استقر تحريمه. ولكن الذي ابتلي به ونظر في حالته ووجد أن التدرج قد يكون أحسن لحاله وإلا فإنه لا يقلع، هذا يقدر بقدره في حينه، وهذا لا يعني أن الحد يسقط عنه إذا رؤية وهو سكر. إذن هذه المسألة تعطينا بعد في التدرج، ولكن لا بإطلاق، بل يطبق بحسبه في موقعه ممن يظن أن التدرج هو أولى في حقه، ولا تتخذ سيفا لمزاولة الخمر كما تفعل كثير من الشعوب المنتمية للأمة الإسلامية وكثير من الدول المنتمية للأمة الإسلامية. فإن الخمر محرمة وقد استقر تحريمها، وتحريم الخمر من مفاخر الشريعة ومن محاسنها، ويفترض أنها من أعظم عوامل الجذب للإسلام، لأن اليهود إلى الآن ما زالوا يشربون الخمر ويجعلون لها طقوسا. نعم، هم يشربونها وفق تقنين معين، ولكن يجعلون لها طقوسا. وأما النصارى فإنهم يجعلون الخمر جزءا من حياتهم، ودائما النبيذ الذي هو قريب من الخمر وهو أول مراحل الخمر جزء من أشربتهم المقدسة، فيما يسمونه الشراب المقدس، الذي يكون عند بعضهم في ليلة عيد الميلاد وعند تعميده. فإذا تحريم الخمر من أعظم محاسن الشريعة التي تجذب الأمة إلى الإسلام، التي تجذب الناس، تجذب أمة الدعوة إلى الإسلام. هذا هو الحق الأول من حقوق الصلاة، وهو تعظيم الصلاة وتعظيم أماكنها.
نعم.
الحق الثاني،
ثم يقول الله عز وجل: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
نعم، هنا عطف ولا جنوبا على وأنتم سكارى. وقبل أن نتكلم عن ولا جنوبا، في قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، حتى نبين يعني وجه العطف في قوله حتى تعلموا ما تقولون، نأخذ منها أيضا حقا للصلاة، وهو وجوب السعي لمعرفة ما يقول الإنسان في صلاته وتمييزه. لابد أن يسعى بحيث يشعر بمعاني الصلاة وآثارها في جسده وفي نفسه. على هذا قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، يجعل الإنسان لا ينبغي له أن يسرع في الصلاة ولا أن يهرول، بل ينبغي أن يتأنى حتى يجد متعتها ولذتها. وحتى يكون حاضر الفؤاد في صلاته. فما أكثر ما تمر علينا الصلوات خاليات من علمنا ما نقول في غير سكر، مع أنه الناس الإنسان لا يكون سكرا ولكنه لا يعلم ما يقول، والله المستعان. ولذلك قال الحسن، قال الحسن سمعهم عامر بن عبد القيس، عامر بن عبد قيس، وما يذكرونه من أمر الضيعة في الصلاة، يعني سمع المتحاورين حوله في الحلقة وهم يذكرون أنهم يضيعون صلاتهم، يعني يدخلون فيها ويحدث السهو ولا يعرفون ماذا قرأوا. فقال أتجدونه، ما يصدق عامر بن عبد القيس وهم من العباد،
أتجدون ماذا؟
أتجدون فعلا أن هناك أناس يدخلون في الصلاة ولا يعرفون ما يقولون؟ أتجدونه؟ قالوا نعم. قال والله، يقول عامر، والله لأن تختلف الأسنة في جوفي، يعني أضرب بالسيوف، أحب إلي من أن يكون هذا مني في صلاتي. وعن أبي عبد الرحمن الأسدي قال قلت لسعيد بن عبد العزيز يا أبا محمد ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ فقال يا ابن أخي وما سؤالك عن ذلك؟ قلت يا عمي لعل الله أن ينفعني. قال سعيد ما قمت في صلاتي إلا مثلت لي جهنم. ومعلوم كلام أبي حاتم الأصم الذي قال إذا دخلت في صلاتي فإني أجعل الكعبة أمامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن يساري، وأذكر موقفي بين يدي ربي ثم أتم ركوعها وسجودها ثم لا أعلم هل تقبل مني أم لا. إذن هذا من الحقوق العظيمة، وهو معرفة ما يقول الإنسان في صلاته، ماذا قرأ، كيف سبح، كم سبح، مرتين وثلاثا وخمسا وستا وسبعا. لا بد أن يدرب الإنسان نفسه على ذلك، وإلا فإنه لا يجد متعة الصلاة.
يعني على هذا ما أكثر السكارى.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن يكفينا شر أنفسنا. الحق الثالث ولا جنوبا، نأخذه من قوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، تعظيم أوضاع الصلاة وأماكنها المخصصة وهي المساجد. وأخذنا هذا الحق من قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، فهو مثل الحق الأول، إلا أن الحق الأول كان يتعلق بالسكر، والحق الثالث أيضا نفس الشيء ولكنه يتعلق بالجنابة. فهذه الجملة المباركة ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا تدل على معنيين. المعنى الأول لا تقربوا الصلاة جنبا حتى تغتسلوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء فقد أحللت لكم أن تمسحوا بالأرض. المعنى الثاني ولا جنبا إلا عابري سبيل، مأخوذ من الجنب، لا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوب. طيب والجنوب ما معناه؟ مأخوذ من جانبه، بمعنى سار إلى جنبه، ومنه الصاحب بالجنب، يطلق على رفيق السفر ويطلق على الزوجة. والأصل فيه في رفيق السفر أنه يركب بجانب رفيقه في الشقدف على البعير. الشقدف يعني ما يوضع من مثل الطاولة التي ليس لها أقدام ليس لها سيقان، يعني عبارة عن لوح خشب يوضع على البعير، يعتدل طرفه بأن يركب أحد الشخصين في هذه الجهة والشخص الآخر في هذه الجهة، فيعتدل هذا الشخدف. وكذلك الجار الجنب من كان بجانب البيت. فالمراد لا تقربوها حال كونكم جنبا إلا أن تكونوا عابري سبيل. والجنابة وهي ما يصيب الإنسان من أثر الجماع أو أثر إسالة الشهوة في المنام أو في غيرها، كانت هذه الجنابة معروفة عند العرب وكانوا يتطهرون منها، ولعل ذلك من بقايا الملة الحنيفية. طبعا بعضهم يقول أو من بقايا التأثر باليهود، الظاهر أنه من بقايا الملة الحنيفية. فأبو سفيان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه لما رجع مهزوما من بدر حلف ألا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وللجنابة أحكام شديدة معروفة في الشريعة اليهودية، ففي سفر اللاويين يقول وكلم الرب موسى وهارون قائلا كل كلم بني إسرائيل وقولا لهم كل رجل يكون له سيل من لحمه، يعني الجنابة الماء، يكون له سيل من لحمه فسيله نجس. وهذه يقول في هذا السفر، يقول وهذه تكون نجاسته بسيله إن كان لحمه، إن كان لحمه يبصق سيله أو يحتبس لحمه عن سيله، يعني سواء أنزل أو لم ينزل فذلك نجاسته. وكل فراش، شوف من أحكامها الشديدة، وكل فراش يضطجع عليه الذي له السيل يكون نجسا أيضا، وكل متاع يجلس عليه يكون نجسا، ومن مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. إذن هذا مما قال الله تعالى عنه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقد كانت حكام الجنابة شديدة في الشريعة اليهودية، وقد خففها الله تعالى بأن أمر بالاغتسال ولم يجعل حتى الماء ذاته الذي ينزل نجسا. فإن كثيرا من العلماء مثلا مثل الشافعية رحمه الله تعالى يذهبون إلى أن المنية طاهر وليس بنجس. فهذه الشريعة الإسلامية تضع عن العالم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، والخمرة هي القطعة من الفراش الصغيرة تكون للوجه للسجود على عندما يسجد الإنسان على وجهه، يعني لا تكون كاملة. فلما قال لها ناوليني الخمرة قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، مع أن الحيض نجاسة في الحقيقة، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، ولكن لم يجعل هذا يشمل جميع البدن. فكذلك الجنابة لا تشمل جميع البدن، بالإضافة إلى أن الجنابة الفرق أن المني في ما هو محقق طاهر وليس بنجس. إذن هذه الجملة المباركة تتكلم عن حق من حقوق الصلاة، وهي ألا تقرب الصلاة إلا بطهارة كاملة، ويستثنى من ذلك أن يكون المرء مسافرا لم يجد ماء، فالاستثناء مقيد بعدم وجود الماء. لذلك قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولماذا استثني المسافر إلا عابري سبيل؟ لأن الماء كان يشق على المسافر أن يجده، خاصة في تلك الأزمنة، وحتى في هذه الأزمنة مع كثرة الظلم الذي يصاب به بنو الإنسان، يهاجر المهاجرون وهم لا يجدون قارورة الماء التي يشربونها، نسأل الله تعالى أن يفرج عن المستضعفين. وينبغي أن ندرك أن معنى حتى تغتسلوا لا يعني هنا لفتة مهمة، لأن بعض الناس يأخذ شيئا غير صحيح. حتى تغتسلوا، بعض الناس يقول إذن لا يجب عليه الصلاة حتى يغتسل، وبالتالي إذا مثلا أجنب بعد الظهر يأخذ له إجازة تمديد إلى العشاء
حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى وغيره،
وتمديد يعني لأنه يقول أنا ما زلت ما اغتسلت بعد. نقول هنا حتى تغتسلوا، يعني يجب عليكم أن تغتسلوا قبل أن تدخلوا الصلاة، ولا الصلاة لا تسقط عنكم. ليس المقصود سقوط الصلاة، إنما المقصود وجوب الاغتسال. وقد والصلاة لا تسقط بحال، ولأن حال المسلمين يوم نزل عليهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون معلومة في أنهم كانوا يحافظون على الصلاة، وأن الصلاة هي أعظم العبادات. فإذا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، تعني أن تستعدوا للصلاة ولا تؤخروا هذا الاستعداد، لا أن تمددوا لأنفسكم. وهنا نأخذ بصيرة قرآنية أخرى، وهي أن الطهارة المتكررة علامة الأمة المسلمة المستقيمة، لأن الله تعالى قال حتى تغتسلوا، فأنت تتعجب من ربط الصلاة بالوضوء أو الاغتسال. الاغتسال ينشط البدن، وكذلك الوضوء، ويقوي الحركة والتفكير، وهو ربط يومي دقيق. لم يجعل مناط التطهير والنظافة بالنسبة للمسلمين وجود الوسخ، لم يكن وجود الوسخ هو مناط، لم يكن وجود الوسخ مناط الاغتسال، وإنما مناط الاغتسال حضور الصلاة إذا كان الإنسان جنبا، أو مناط الوضوء حضور الصلاة. وهذا يدل على التكرار، وتكرار الوضوء، تجديد الوضوء حتى لمن بقي على وضوئه مستحب. وكذلك إنما جعل الاغتسال مرتبطا بحالة الجنابة، لأن حالة الجنابة تمثل حالة دفع فواضل القوة البشرية، وحيث كان بين تلك الحالة وبين شدة القوة تناسب تام إذ بمقدار القوة تندفع فضلاتها، وكان أيضا بين شدة القوة وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن المعبر عنها بالوسخ تناسب تام، أناط الله تعالى الاغتسال بالجنابة. والجنابة غير أنها تدفع الأوساخ، يعني الاغتسال غير أنه يدفع الأوساخ عند الجنابة، كذلك هو يجدد القوة والنشاط للبدن والتفكير للعقل. ويستثنى من قربان الصلاة وأماكنها حال الجنابة أن يكون الإنسان عابر سبيل، فقال إلا عابري سبيل. طيب ما معنى عابر سبيل؟ نقول عابر السبيل هنا له معنيان. المعنى الأول، إذا قلنا لا تقرب الصلاة المراد الصلاة، المراد الصلاة ذاتها، فإن عابر السبيل هنا هو المسافر، فيجوز له الصلاة حال الجنابة إن فقد الماء. طبعا هو لم يقيد هنا بفقدان الماء، قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إن لم تجدوا الماء، ما قال لم تجدوا الماء، لكن أهل العلم يجعلون قيد عدم وجود الماء أو أن يشق استعمال الماء قيدا واضحا معروفا، وإن كان بعض العلماء قد مال إلى إجراء الآية على ظاهرها، وأن المسافر يحل له إذا كان جنوبا أن يقرب الصلاة ولو لم يغتسل. لماذا؟ لأن الماء في السفر مظنة الفقدان وقلة الوجود خاصة في ذلك الزمن. والظاهر أن قيد وجود الماء أو مشقة استعماله معلوم من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه،
والبديل اللي هو التيمم متوفر،
متوفر يعني. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجل الذي أصابته الجنابة ولا ماء وكان في السفر، أمره أن يتيمم، ولما جاء الماء أمره أن يفرغه على نفسه. إذن ولا جنوبا إلا عابري سبيل، المقصود بعابري سبيل هنا المسافر. وإذا جعلنا النهي عن قربان أماكن الصلاة في قوله لا تقربوا الصلاة، فيكون المعنى في عابر السبيل المجتاز في المسجد
مرورا،
المرور المجتاز للمسجد الذي لا ينوي الإقامة فيه. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت كانت تشتد حاجتهم إلى المسجد، وما زالت تشتد حاجتنا إلى المسجد، فربما عبروا من مكان من جهة إلى جهة، فيكون هناك مشقة لو قيل لهم لا بد أن تكونوا متطهرين.
فاستثنى الله تعالى بعض الأحيان بيوتهم تفتح على المساجد،
وكانت كثير من البيوت مفتوحة على المسجد في ذلك الوقت. قال وقد لا يكون هناك سبيل إلى الانتقال من جهة إلى جهة يعني في المدينة إلا عبر المسجد، فأجاز لهم الله سبحانه وتعالى عبور المسجد حال الجنابة تخفيفا من الحكم العام ليسر الدين ومعرفة الله تعالى بحال العالمين ومعرفته وعلمه باحتياجاتهم المتجددة لعبور المساجد. وهذا يدل على ماذا؟ على شدة ارتباط الأمة بالمساجد، وعلى أن المساجد ينبغي أن تكون مفتوحة من أجل أن يأتي المسلمون فيصلون فيها، ومن أجل أن يناقشوا أمورهم فيها. في ذلك الوقت كان المسجد بالنسبة لهم هو أشبه بقاعة مؤتمرات حقيقية يقضون فيها حاجاتهم، بل وحتى يتم فيها القضاء. وقد نقل الطبري هذا المعنى فقال لا تقربوا المصلى للصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوه جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، يعني إلا مجتازين فيه للخروج منه. فأقيمت الصلاة كما يقول الطبري مقام المصلى والمسجد، وأسند هذا التفسير إلى ابن عباس.
يعني إذا فسرنا الصلاة في بداية هذه الآية بأنها مكان الصلاة، تكون الجملة متناسقة، بمعنى أنه لا تقربوا الصلاة أي مكانها وأنتم سكارى حتى تعلموا، ولا جنبا يعني في حال تلبسكم بالجنابة إلا عابر سبيل مارين مرورا بغير لبث حتى تغتسلوا. أما إذا فسرناها بنفس الصلاة فالآية الأولى المقطع الأول يعني لا يوجد فيه إشكال، إنما الإشكال سيكون في المقطع الثاني، وهو يعني هل يجرى إلا عابر السبيل على ظاهرها فنجيز لعابر السبيل أن يصلي وهو في حال الجنابة؟ العلماء يقولون أنه يتيمم.
نعم
هكذا.
نعم هنا يمكن أيضا أن تفسر باستقامة، فيقال لا تقربوا الصلاة أي الصلاة ذاتها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وكذلك لا تقربوها وأنتم جنوب حال كونكم جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإذا كنتم عابري سبيل جاز لكم قربان الصلاة بالتيمم. وهذا المحذوف الذي هو فإذا كنتم عابري سبيل، يعني إذا كنتم مسافرين أو جاز لكم قربان الصلاة بالتيمم، هذا معلوم من الأدلة الأخرى. نعم، سواء فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سيأتي في الآية التي بعد قليل، فلم تجدوا ماء فتيمموا.
ثم يقول تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الآية.
هنا نأتي إلى الحق الرابع من حقوق الصلاة، وهو التمتع بالصلاة والتلذذ بها مهما كانت الأحوال، مهما تغيرت الأحوال على الإنسان، فإنه لا ينبغي له أن يحرم نفسه من الصلاة. الفقهاء يعبرون عن هذا بالوجوب. نحن الآية أشبه بالتي تضع الصلاة كنوع من ماذا؟ اللذة التي ينبغي أن تكون للعبد. فإذا كان الإنسان مريضا فهذا لا يعني أن الصلاة سقطت عنه، وإذا كان مسافرا فلا تسقط الصلاة عنه حتى ولو كان كثير الأشغال والسفر فيه مشقة، أو جاء أحد من الغائط أو لامس النساء، كل هذا لا يسقط الصلاة عنه. طيب، إذا وجدت هذه الأحوال الأربعة ولم يجد الماء، لأنه لا يستطيع أن يصلي إلا إذا وجد الماء من أجل الطهارة الصغرى أو الكبرى، فماذا يصنع؟ شرع الله تعالى له التيمم. إذن هذا معنى التمتع بالصلاة مهما كانت الأحوال. ذكر الله تعالى العلاقة بين حق الصلاة وحق أماكنها المخصصة لها مع حق العباد في التخفيف عنهم عند عدم إمكانية التعظيم الكامل للصلاة. يعني عدم وجود التعظيم الكامل للصلاة أو لأماكن الصلاة لا يعني سقوط الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لها متعتها وأثرها في راحة العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فلا تسقط الصلاة عند ظهور عذر للعبد في أدائها على الوجه الأكمل. فالتخفيف في الأصل لمصلحة العباد في عدم حرمانه من متعة الصلاة لشدة حاجتهم إليها، لا لأن الله تعالى يحتاجها. والبشرية بأمس الحاجة إلى الصلاة لتستمد قوتها. وقد بيّن الله سبحانه أن التخفيف بالاكتفاء بالتيمم إذا تعذر الماء أو شق استعماله في أربعة أحوال، هي الأربعة الأحوال التي ذكرها هنا. الحال الأول: المرض، في قوله: وإن كنتم مرضى، سواء كان هذا المرض بسبب الجروح أو بسبب الكسور أو القروح، أي مرض كان. فقد قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو من كبار المفسرين وتفسيره دائما في الطبري وفي غيره، وقال له قال ابن زيد، هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المتوفى سنة 182 هجرية، قال: المريض الذي لا يجد أحدا يأتيه بالماء، هو مريض وما يستطيع يقوم يذهب إلى الماء، أو ربما مريض وإذا مس الماء سيزيده مرضا، فقال: المريض الذي لا يجد أحدا يأتيه بالماء ولا يقدر عليه وليس له خادم ولا عون، فإن لم يستطع أن يتناول الماء وليس عنده من يأتيه به ولا يحبو إليه، تيمم وصلى إذا حلت الصلاة. يقول عبد الرحمن: هذا كله قول أبي، يقصد بأبي زيد بن أسلم، وهو من كبار التابعين، من التابعين المشهورين. وإذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء وليس عنده من يأتيه به، لا يترك الصلاة، وهو أعظم عذرا من المسافر. والمرض المعتبر الذي يجيز التيمم هو المرض الذي يخاف معه من استعمال الماء، عند استعمال الماء يخاف معه عند استعمال الماء من فوات عضو أو شينه، من فوات عضو أو شينه، يعني بالشين أن يحدث له عاهة أو يحدث له تغير يؤدي إلى إزالة رونقه الظاهر فضلا عن الباطن، أو أن يطول البرء، ففي هذه الحالة أيضا جاز له أن يترك الوضوء ويتيمم. إذن هذا هو المرض. الثاني: السفر. الحال الثاني: السفر أو على سفر، وهذا واضح. الحال الثالث الذي يجوز معه استخدام التيمم، الذي يجوز معه التيمم عند عدم الماء أو عند الخوف من استعماله، الحالة الثانية: إتيان الغائط. قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. إتيان الغائط المقصود مع قلة الماء، لأن الماء في ذلك الوقت كان لهم قليل، وإذا أتى الغائط فإنه قد يحتاجه في التنظف والتنزه ولا يبقى معه ما يكفيه لشربه، فإما أن يشربه وإما أن يتوضأ به، ففي هذه الحالة يقدم الشرب على الوضوء في حال احتياجه لمثل ذلك. والغائط ما معنى أو جاء أحد منكم من الغائط؟ الغائط هو ما اتسع من الأودية، إذن هو الوادي الواسع، وكان الناس يقضون حاجاتهم بعيدا عن بيوتهم في الغائط في الوادي الواسع، فبدلا من أن يسموا قضاء حاجتهم بتسميتها الصريحة لجأوا إلى نوع من الرقي وقالوا فلان ذهب إلى الغائط أو إلى الغيط، يعني إلى الوادي الواسع، ربما ذهب من أجل الزراعة، ربما جاء ذهب من أجل أن يتمشى، ربما ذهب من أجل قضاء حاجته، فكلمة ذهب إلى الغائط واسعة عندهم وتدل على رقي عباراتهم. وكانت العرب تختار الأماكن البعيدة المستترة لقضاء حاجتها، فلم يقل الله سبحانه وتعالى أو عملتم كذا وكذا، وإنما قال إذا جئتم من مكان كذا وكذا، كناية عما تم فيه، ولم يسند الفعل إلى المخاطبين، فلم يقل أو جئتم من الغائط، إنما قال أو جاء أحد منكم، أو جاء أحد منكم، زيادة في رقي العبارة والخطاب.
سبحان الله.
ولطف الكناية ليرتفع بأخلاق البشر في مخاطباتهم، ولذلك تعجب من بعض الشعوب سواء التي تنتمي إلى الأمة الإسلامية والغير الأمة الإسلامية، ما أشد وقاحة ألفاظها. طيب
تذكر القبيح بلفظه الصريح،
ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تذكر القبيح بلفظه الصريح، ولي والله سبحانه وتعالى يبين لنا الآن الرقي في الخطاب والعبارة والكلام، ومثل هذا الرقي في الخطاب تراه في اللغة القرآنية الراقية في كثير من المواضع، مثلا أو لامستم النساء، فلم يذكر المراد بالملامسة وهو المجامعة، والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى، والملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو قد تكون الفعل ذاته، وعلى أي حال فهو أدب يضربه الله للناس. وفي الحديث عن مثل هذه الشؤون عند ما يكون عندما لا يكون هناك مقتضي للتعبير المكشوف، يعني لا يلجأ إلى التعبير المكشوف إلا للحاجة الضرورية مثل القضاء، أن يكون الإنسان قاضيا ويريد أن يتأكد من حدوث الفعل في مسألة حدية مثلا لأنه يترتب عليها الحدود. إذن هذا الحال الثالث، أو جاء أحد منكم من الغائط. الحال الرابع، ملامسة النساء مع قلة الماء أو عدمه من باب أولى، بحيث لا يكفي الماء للاغتسال، هذا نجدهم في قوله تعالى ولامستم النساء. ما معنى الملامسة؟ أصل اللمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسد، هذا أصل اللمس، وقد أطلق مجازا وكناية على التحسس والمعرفة عن كثب، التحسس والمعرفة عن كذا، فقال الله على ألسنة الجن وأنا لمسنا السماء، المقصود بلمس السماء يعني تحسسوا أخبار السماء. وكذلك تطلق الملامسة على النزول، قال النابغة ليلتمسا بالجيش دار المحارب، ليلتمسا بالجيش أي ليتحسس أخبار الجيش وينظر من خلال هذا الجيش عن المحاربين. واختلف في معنى اللمس في قوله تعالى هنا أو لمستم، نحن فهمنا أن اللمس في الحقيقة اللغوية يطلق على مجرد الجس سواء كان باليد أو المباشرة بالجسد، لكن اختلف أهل العلم في معنى قوله أو لمستم النساء، هل المقصود مجرد الملامسة بالجسد أو ما هو أوسع من ذلك؟ فيعبر سعيد بن جبير عن هذا الخلاف فقال ذكروا اللمس، ومعلوم أن سعيد هو تلميذ ابن عباس، فذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس الجماع، يعني واللسان عربي وكانوا ما زالوا قريبي عهد باللغة العربية. قال فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع، فقال من أي الفريقين كنت؟ يقول ابن عباس لتلميذه يختبره، قال كنت من الموالي، قال غلب فريق الموالي، يعني عندما قلتم بأنه ليس بالجماع. إن المس واللمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. إذن هذا اللمس، ويدل لتفسير ابن عباس ما جاء عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، والراوي هو عروة بن الزبير، فقال عروة لما سمع عائشة تقول ذلك قال من هي إلا أنت، من هذا الذي يقبلها، من هي التي تقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الصلاة دون أن يتوضأ إلا أنت، لمكانة عائشة وتميزها، فضحكت. فالمقصود بأن هذا المعنى الأول، وهو أن المقصود ولمستم يعني إتيان النساء. وبعد هذه الرواية جاء يعني يمكن أن نذكر قولا آخر لعلنا نؤخره
يعني لعلنا نقف عند هذه هذا المقطع إلى المجلس الآخر بإذن الله تعالى، ومنه سنكمل كيفية التيمم. شكر الله لك فضيلة الشيخ، شكر الله لكم أيها المستمعون، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.